بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا لموضوع خروج الخبر عن مقتضى الحال. احنا ذكرنا سابقا انه الخبر له اساليب مختلفة بحسب القاء الكلام، على اعتبار ان المخاطب حالاته مختلفة. الى ثلاثة حالات المخاطب: مرة يكون خالي الذهن يعني جاهل بالحكم فيتلقى الخبر والخبر يتمكن من ذهنه وهو ليس شاك ولا متردد ولا منكر، فما يحتاج توكيد الكلام إليه فنلقي الكلام من دون تأكيد. هاي الحالة الأولى، وقلنا هاي الحالة يسمى فيها الخبر خبر ابتدائي. ثانيا، إن يكون المخاطب متردد في الحكم، عنده شك وتردد بين القبول والرد، فيريد يصل إلى اليقين والمعرفة ويقف على الحقيقة، فنلقي إليه الكلام والخبر ويستحسن أن نؤكد له بمؤكد واحد، يستحسن أن نؤكده بمؤكد واحد حتى نزيل الشك والتردد اللي موجود عنده. هذه الحالة الثانية، حتى يتمكن الخبر منه ويقوى الحكم عنده ويطرح الخلاف ويتركه في مسألة الحكم والخبر، ويسمى كما قلنا هذا الضرب بالضرب الطلبي. المورد الثالث ذكرنا المخاطب يكون منكر للحكم والخبر، وهذا أيضا يحصل مثل المخاطب العالم بالخبر لكن ينكره ويتردد فيه، فهنا قلنا يجب أن يؤكد له الخبر بمؤكد واحد أو متعدد حسب قوة الإنكار والضعف. هاي الحالات الثلاثة اللي نلقي بها الخبر والحكم يسمى إلقاء الخبر على مقتضى الحال، يعني ما يقتضيه الحال والظاهر هكذا، فنلقي الخبر على ما يقتضيه الظاهر والحال. هاي اللي ذكرناه. اليوم موضوعنا الجديد إنه الخبر قد يلقى على خلاف ما يقتضيه الظاهر، على خلاف ما ذكرناه من هذه الحالات الثلاثة. والسبب الخروج عن مقتضى ظاهر الحال، هذه ترجع لاعتبارات لاحظها المتكلم، وخروج عن مقتضى ظاهر الحال يعتبر نوع وضرب من سياق البلاغة. وعدنا فيها أيضا ثلاثة حالات. الحالة الأولى، الشخص الخالي الذهن كان المفروض على مقتضى ظاهر الحال أنه نلقي الخبر عليه، ما هو نلقي من دون تأكيد لأنه خالي الذهن جاهل بالحكم غير متردد ولا شاك، فرح يتقبل الحكم والحكم يتمكن من عنده، لكن إحنا ما رح نلقي للحكم والخبر خالي من التأكيد على ما هو ظاهر الحال، بل رح نخرج عن مقتضى الحال وننزل هذا الشخص الخالي الذهن منزلة الشاك والسائل المتردد. وإحنا قلنا الشاك السائل المتردد يستحسن أن نؤكد له الكلام والحكم والخبر بمن؟ بمؤكد واحد. إحنا ننزل منزلة السائل المتردد، فنخرج عن مقتضى ظاهر الحال وننزل منزلة السائل المتردد، وبالتالي راح نؤكد له الكلام بمؤكد واحد. والوجه في ذلك لأنه عندما نلقي الحكم والخبر راح المخاطب يتعرف على نوع الحكم، وراح نفسه تستشرف وتطلع إلى معرفة باقي الحكم أو ما يؤول عليه الحكم، ما يترتب عليه في المستقبل. فلهذا لأنه متطلع لباقي ونوع الحكم بعد معرفته للحكم ونوعه في مقدمته عليكم السلام، راح إحنا ننزل منزلة السائل المتردد. مثال ذلك، إذا شخص أخبر وقال الظلم مهلك، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال الظلم مهلك، إن الظلم وخيم العاقبة. أول مرة أخبر ثم رجع ماذا؟ أكد إن الظلم وخيم العاقبة. مثال آخر، شخص يقول مذموم المراء أي الرياء، ثم يسكت ثم يقول فإنه يجلب الشر. نلاحظ بهاي المثالين المخاطب هنا ما ينكر أن الظلم مهلك ولا ينكر أن الرياء مذموم، ولا يتردد في ذلك، فهو خالي الذهن، وكان مقتضى ظاهر الحال أن نلقي إليه الحكم والخبر خالي من التوكيد، أن نقول له هكذا: الظلم مهلك والظلم وخيم العاقبة، مذموم المراء، فإن مذموم المراء فهو يجلب الشر. هكذا مقتضى ظاهر الحال أن نلقي الحكم والخبر إليه، لكن المتكلم أكد الكلام بمؤكد واحد، فجاء بحرف التوكيد إنه، فقال: الظلم مهلك، إن الظلم وخيم العاقبة، مذموم المراء، فإنه يجلب الشر. ما هو الوجه في ذلك؟ هذا المخاطب هنا ما دام ما ينكر الحكم ولا يتردد فيه فهو خالي الذهن، كان مقتضى ظاهر الحال نلقي له الخبر من دون مؤكد، لكن إحنا خرجنا عن مقتضى ظاهر الحال ونزلنا هذا الشخص منزلة الشاك السائل المتردد، لأنه المخاطب من سمع الخبر وهو الظلم مهلك ومذموم المراء بدأ يطلع يستشرف شنو السبب في كون الظلم مهلك، لأنه وخيم العاقبة، ولماذا مذموم المراء؟ لأنه يجلب الشر. فبقى متطلع يريد يستشرف لماذا هذا الخبر ألقي هكذا، فإحنا نزلنا منزلة السائل المتردد الشاك، فجئنا له استحسننا أن نؤكد له ماذا؟ الخبر والحكم بمؤكد واحد. هذا يسموه خروج عن مقتضى ظاهر الحال. نعم، وهذا طبعا الأسلوب يكثر في القرآن الكريم كثيرا بعد الأوامر والنواهي. مثال ذلك في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. في بداية الخبر: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، أخبرت الآية إنه الصدقة تزكي وتطهر المسلمين، هذا إخبار. طبعا مقتضى ظاهر الحال إن المخاطبين خالين الذهن فيتقبلون هذا الحكم، ماكو حاجة لتأكيده، لكن بما أنه المخاطبين بدوا يطلعون أن هذه الصدقة اللي تطهرهم وتزكيهم أكو نفع منها، هل هي تخفف عنهم آلاما، تزيل عنهم اضطرابا، فبقوا متطلعين لهذا الحكم ونوع الخبر، فجاءت الآية تؤكد لهم: إن صلاتك سكن لهم، فجاءت تؤكد بالمؤكد الواحد، فزالت عنهم هاي التساؤلات، ونزلنا المخاطب غير السائل، منزلة السائل المتردد، وهذا يسمى خروج عن مقتضى ظاهر الحال. كان مقتضى ظاهر الحال أن نلقي إليهم الكلام من دون تأكيد، بس إحنا خرجنا عن هذا مقتضى ظاهر الحال وأكدنا لهم بمؤكد، ونزلناهم منزلة السائل الشاك المتردد وأكدناه لهم بمؤكد واحد. نعم، هذا النوع الأول. النوع الثاني إحنا قلنا أن نجعل الشخص الغير منكر ننزله منزلة المنكر. السبب في ذلك لأن هو ظاهر عليه علامات وأمارات الإنكار، هو غير منكر، بس إحنا ننزله، إحنا نخرج عن مقتضى ظاهر الحال وننزل منزلة المنكر. السبب في ذلك لأن هو تظهر عليه علامات وأمارات الإنكار، فلهذا نخرج عن مقتضى ظاهر الحال. مثال ذلك: إذا شخص تارك الصلاة، أنت ماذا تقول له؟ إن الصلاة لواجبة. هاي واحد. مثال آخر: شخص يسرف كثير الإسراف، أنت ماذا تقول له؟ والله إن الإسراف مضر. طبعا هذا المخاطب أولا ما ينكر وجوب الصلاة، يعرف أن الصلاة واجبة، ثانيا يعرف أن الإسراف مضر وما ينكر هذا الأمر، بس إحنا ننزل منزلة المنكر ونخرج عن مقتضى ظاهر الحال. مقتضى ظاهر الحال إنه إذا هو غير منكر ما يحتاج إنه نأكد للكلام، وإن كان يستحسن ذلك لكن ما يجب، لكن إحنا راح نخرج عن مقتضى ظاهر الحال ونأكد للكلام، فنقول له: إن الصلاة له واجبة. والسبب في ذلك لأن هو من تارك الصلاة ترك الصلاة أمارة وعلامة على نكرانها، لأنه الإنسان اللي ما يصلي هذا كأنه له صفة وعلامة وأمارة على إنه ينكرها، وإلا لو كان ما ينكرها ليش ما يصلي؟ والصلاة واجبة عليه، بس هو ما ينكر وجوبها، بس إحنا ننزل منزلة المنكر لأن ظاهر عليه علامات وأمارات كونه منكر بدليل إنه تارك الصلاة. والشخص ما ينكر إن الإسراف مضر، لكن هو كثير الإسراف وما يترك الإسراف، فهاي عدم ترك للإسراف ظهور أمارة وعلامة على إنه ينكر إن الإسراف مضر، فننزله منزلة المنكر مع إنه واقعا لا ينكر، بس إحنا ننزل منزلة المنكر فنأكد له الكلام. فلهذا ماذا قلنا؟ قلنا له والله قسم تأكيد إن الإسراف هذا مؤكد ثاني، إن الإسراف مضر، أكدنا بجد مؤكدين، لأن المنكر كما قلنا قد يؤكد باثنين وثلاث حسب قوة إنكاره، قوة وضعفا. هذا مثال آخر من القرآن الكريم، قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الآية ختمت بمن؟ بالتذكير بالموت، وأكدت عليه مرتين بثلاث مؤكدات، إنكم بعد ذلك، النون والجملة الإسمية لميتون، جاءت بثلاث مؤكدات، مع إن الآية بعد أن الناس ما ينكرون وقوع الموت، كل الناس معتقدة إنه الموت يقع بدليل إنه يروه بأعينهم، فما حد ينكر وقوع الموت، بس الآية ليش أكدت الموت بثلاث مؤكدات باللام وإن والجملة الإسمية؟ لأن هذول نحن نزلناهم منزلة المنكرين مع أنهم ماذا؟ لا ينكرون الموت، لسبب ظهور أمارات وعلامات نكران الموت عليهم بدليل عدم اتعاظهم، ما يمشون بطريق الهداية، فالآية نزلتهم منزلة من المنكرين، ما يذكرون خلق الإنسان ونعمة اللي أنعمها الله عليهم عز وجل أنه خلقهم من نطفة إلى خلق جديد، لكن هذا كل النعمة ينكروها، فنزلهم القرآن نزلت منه المنكر مع أنهم لا ينكرون الموت والموت واقع، بس تظهر عليهم أمارات وعلامات نكران الموت بسبب عدم هدايتهم وعدم اتعاظهم بذكر سلسلة الخلق. هذا مثال آخر. ومنه أيضا قوله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور. الخروج والبعث أيضا الناس لا تنكره لأن دلت عليه الشرائع وذكر الرسل والأنبياء، لكن الآية قالت إن الله، أكدت إن الله يبعث من في القبور، أكدت إن المبعث موجود بمؤكد إنه. لماذا؟ لأن الناس تظهر عليهم أمارات وعلامات نكران البعث لأنهم لا يعملون للآخرة، فالآية نزلت منزلة المنكر وجاءت بمؤكد إن الله يبعث من في القبور. هذا شو نسميه؟ نسميه تنزيل غير المنكر منزلة المنكر، هذا خروج عن مقتضى ظاهر الحال. المورد الثالث أنه نجعل وننزل المنكر منزلة غير المنكر بالعكس، هذا المورد الثالث عكس الثاني. الثاني غير المنكر النزلة منزلة المنكر، أما هنا لا، المنكر النزلة منزلة غير المنكر. كيف ذلك؟ إذا كان هذا الشخص عنده دلائل وشواهد لو تأملها لارتدع عن نكرانه، لكن هو لا يعمل بها ولا يرتدع، فإحنا نجعل وننزل المنكر منزلة غير المنكر. مقتضى ظاهر الحال إن الشخص المنكر عندما نلقي الحكم والخبر عليه يكون الحكم والخبر يكون مؤكد، بس إحنا راح نخرج عن مقتضى هذا الظاهر ونلقي له الخبر والحكم من غير تأكيد، لأن راح ننزل منزلة منه غير المنكر، وغير المنكر ما يحتاج تأكيد، فهذا يسمى خروج عن مقتضى ظاهر الحال. ما هو السبب في ذلك؟ لأن هو عنده علامات ودلائل لو نظر بها لارتدع، فلهذا المتكلم راح يهون الخطب وما يذكر لتأكيد. وإذا سأل سائل قال له لماذا لم تؤكد له الكلام لأنه منكر، ماذا يجيبه؟ يقول له هو عنده من الدلائل والشواهد ما لو تفكر بها لارتدع عن إنكاره، فننزل المنكر منزلة غير المنكر، مثل قوله تعالى قل هو الله أحد، أو مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هاتان الآيتان نزلت في مكة، وأهل مكة كانوا ينكرون وحدانية الله، بل يقولون إن الآلهة شريكة مع الله عز وجل، ينكرون إن الله واحد ويقولون بتعدد الآلهة. لكن الآيتين المباركة نزلت هؤلاء المنكرين لوحدانية الله منزلة غير المنكر، فجاءت الآيتين من دون تأكيد كأنهم غير منكرين. ما هو السبب؟ لأن هؤلاء المنكرين عدهم من الدلائل والشواهد على وحدانية الله ما لو تفكروا بها لارتدعوا عن إنكارهم. فلهذا الآيتين جاءت بماذا؟ بغير مؤكد، نزلتهم منزلة ماذا؟ غير المنكرين، تهوينا للخطب، تهوينا للخطب. أو مثل قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هذه آية نزلت على كفار مكة وكانوا ينكرون أصلا التسبيح لله، إذن هو أمر عظيم يحتاج مؤكد، لكن الآية لم تأتي بمؤكد لأن نزلتهم منزلة غير المنكر، وكم من الدلائل والشواهد ما لو تفكروا فيها لعلموا إن الله عز وجل يسبح له ما في كل ما في الكون. فلهذا نزلتهم ماذا؟ منزلة غير المنكر، فساقت هذا الأمر كأنه أمر مسلم واضح غير منكر، غير ظاهر غير منكر، لا يحتاج علما إلى تأكيد. أو مثلا شخص ينكر فضيلة العلم ويعتقد أنه أهم شيء في الحياة هو جمع المال، يعتقد هكذا أنه جمع المال أفضل من فضيلة طلب العلم، أنت ماذا تقول له؟ العلم أفضل من المال. طبعا إذا هو منكر لفضيلة العلم لازم المقتضى ظاهر الحال أنت من تلقي له الحكم والخبر اشتأتي له بمؤكد، لأن يعني هو منكر، بس أنت راح تنزل منزلة غير المنكر لأن أكو من الدلائل والشواهد على فضيلة العلم إنه العلم يبقى والمال لا يبقى، العلم يرقيك للكمال والمال لا يرقيك إلى الكمال. من العلامات والدلائل والشواهد لو هو تفكر بها لارتدع عن إنكاره، فراح إحنا نهون الخطب ونجعله كأنه فضيلة العلم أعلى من المال، من الأمور المسلمة التي لا تحتاج إلى تأكيد. فماذا نقول له؟ العلم أفضل من المال. أو الشخص اللي ينكر إنه طباع الإنسان تتغير، مثل الشخص اللي يشوف إنسان يعمل السيئات أو يعتقد هذا وإنه هذا الإنسان راح يبقى هكذا يعمل السيئات إلى موته، وينكر إنه طبع قد يتغير ويكون محسن بعد إن كان مسيئا، أو بالعكس هو محسن ويعتقد إنه هذا الإنسان راح يبقى محسن إلى موته، ينكر إنه طبع قد يتغير والإنسان قد يتغير من الإساءة علما إلى الإحسان. فأنت ماذا تقول له؟ الطباع تتغير. بما أنه منكر كان مقتضى ظاهر الحال أنت تأكد له الكلام لأنه هو منكر، تقول له إن الطباع تتغير، بس أنت ما أكدت الكلام وخرجت عن مقتضى ظاهر الحال ونزلت هذا المنكر منزلة غير المنكر، فقلت له الطباع تتغير ما أكدت له الكلام. لماذا؟ لأن هو هذا نفسه عنده من الدلائل والشواهد، لو التفت إلى الناس لرأى أن الناس تتغير طباعها، المحسن يصبح مسيء والمسيء يصبح محسن، تتغير الطباع من حال إلى حال بتغير الأزمان والأحوال. فهذا شو نسميه؟ تنزيل المنكر منزلة غير المنكر، ويعتبر خروج عن مقتضى ظاهر الحال. خلنا نرى الأمثلة اللي ذكرها المصنف. ذكر المصنف المثال الأول، قال تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الخطاب من الله عز وجل إلى نوح، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أولا نلاحظ الخطاب، من قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا؟ نوح عليه السلام سأل عن هؤلاء اللي ما صعدوا في السفينة وما قبلوا بالإيمان. هنا طبعا مقتضى ظاهر الخطاب أنه المخاطب خالي الذهن، فلا بد أن يلقى إليه الكلام غير مؤكد، هذا مقتضى ظاهر الحال، لأنه هو ليس مترددا ولا شك في مضمون الخبر. لكن إحنا نزلنا منزلة السائل المتردد، لأنه بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام وأمر بأن أنهى أنه ما يخاطب في شأن الذين ظلموا وخالفوه، بقى نوح يطلع أنه ماذا سوف يفعل الله بهم عز وجل، ماذا سوف يصيبهم، بقى يطلع لهذا الأمر بعد أن عرف لا تخاطبني في الذين ظلموا. فالآية نزلته منزلة السائل المتردد المستشرف المتطلع لما سوف يصيب قومه، فأكدت الآية إنهم مغرقون. والسائل المتردد نزلنا منزلة السائل المتردد، ويستحسن للسائل المتردد أن نؤكد له بمؤكد واحد، فجاء بالتأكيد إنهم مغرقون. هكذا مثل قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، لما جاء الخبر والحكم وما أبرئ نفسي، هاي يشير على أن النفس محكوم عليها بشيء غير محبوب، لكن المخاطب هم بقى مستشرفا ومتطلعا، شنو السبب أنه عدم تبرئة النفس؟ فنزلنا منزلة السائل المتردد فأكدنا للحكم إن النفس لأمارة بالسوء. سبب عدم تبرئة النفس هو أن النفس ماذا؟ قد تأمر بفعل السوء. وأكدنا ونزلنا منزلة الطالب المتردد، هذا يسموه خروج عن مقتضى ظاهر الحال، لأن مقتضى ظاهر الحال أن المخاطب خالي الذهن ما يحتاج تأكيد الكلام إليه، لكن إحنا أكدنا الخبر والحكم إليه. المثال الثالث ذكرنا الآن ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الآية من ذكرة خلق نطفة الإنسان إلى العلقة إلى المضغة إلى اللحم، ثم كسونا اللحم عظما وكسونا العظام لحما ثم قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هم ما منكرين الموت، بس إحنا نزلناهم منزلة منكرين الموت، لأن جاء تظهر عليهم علامات وأمارات نكران الموت لأنهم لا يعملون للآخرة. هذا يسموه تنزيل غير المنكر منزلة المنكر. فوجاءت الآية لتؤكد بثلاث مؤكدات، الجملة الإسمية وإن واللام، ثم إنكم بعد ذلك ماذا؟ لميتون. المورد الرابع قال حجل بن نضل القيسي جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح. شقيق أحد بني عمرو بن عبد قيس بن معن، كان عندما جاء عارضا رمحه، شنو عارضا رمحه؟ يعني جاعلا رمحه على فخذيه بحيث يكون سهمه على الجانب مو باتجاه الأعداء، هذا يدل على أنه لا يهتم علما للقاء العدو، ويدل أيضا على شجاعته واستخفافه بمن يقابلهم، حتى كأنه يعتقد أنه لا سلاح لهم. طبعا عندما تقول جاء شقيق عارضا رمحه، مقتضى الحال أنه المخاطب معه يقول له بني عمك فيهم من يلقي الرمح، لكن هذا مقتضى ظاهر الحال، لكن المتكلم خرج عن مقتضى ظاهر الحال وجاء بمؤكد، وهو إن بني عمك فيهم رماح. فشقيق ما ينكر رماح من بني عمه، مجيء عارض الرمحه يعني واضع رمحه على فخذيه بالعرض وهو راكب أو حاملا له على كتفيه من جهة العدو، هذا يعني هو غير متهيئ للقتال ولا مستعد له، وهذا دليل على عدم اكتراثه بالعدو، لأنه نزلهم منزلة أنه لا يتهيئ لهم ولا يأبأ بهم، بس وعلى أنه يعتقد أن بني عمه فيهم أيضا رماح ومن يحمل الرمح، وليس هم عزل لا سلاح لهم، لكن أنزلهم منزلة المنكرين. فلذلك أنزل منزلة المنكرين فأكد له الخبر وخوطب خطاب المنكر، فقيل له إن هذا التوكيد إن بني عمك فيهم رماح، يعني فيهم من يحمل الرمح لمقابلة العدو. المثال الخامس ذكر المصنف، قال الله تعالى يخاطب منكري وحدانيته وإلهكم إله واحد. هاي نزلت الآية مكية، وأهل مكة ينكرون وحدانية الله ويدعون أن الآلهة شريكة مع الله عز وجل وأنهم تقربهم إلى الله زلفى، فلماذا لم تأتي بالتأكيد؟ والمنكر مقتضى ظاهر الحال أن يؤكد له الحكم والخبر، والآية جاءت من غير تأكيد، ما هو السبب في ذلك؟ لأنه إحنا نزل الآية المباركة نزلت المنكر منزلة غير المنكر، لأن عنده من العلائم والدلالات والأمارات ما لو تفكر فيها لدلته على وحدانية الله ولردعته عن إنكاره، فجاءت الآية بماذا؟ بغير تأكيد، نزلت المنكر منزلة غير المنكر، هذا يسموه خروج عن مقتضى ظاهر الحال. أخيرا المثال الأخير ذكر المصنف وهو سادسا، تقول لمن ينكر ضرر الجهل الجهل ضار. طبعا هذا الشخص هو ينكر أن الجهل يضر، والمنكر مقتضى ظاهر الحال لابد أن نلقي له الكلام مؤكد، بس إحنا خرجنا عن مقتضى ظاهر الحال وألقينا إليه الحكم والخبر من غير تأكيد، لأن نزلنا المنكر منزلة غير المنكر فلم نؤكد له. لماذا؟ لأن هو عنده من الدلائل ما لو التفت إليها لعرف أن الجهل ماذا به؟ ضار، فاستسهلنا الأمر عليه وجعلناه كأنه من المسلمات فلم نؤكد الكلام له، هذا يسمى خروج عن مقتضى ظاهر الحال. نعم، لاحظ النموذج اللي ذكره أيضا المصنف، قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. المخاطب الخال الذهن مقتضى ظاهر الحال ما يحتاج نأكد له الخبر، لكن احنا خرجنا عن مقتضى ظاهر الخبر ونزلنا منزلة السائل المتردد الشاك واستحسن إلقاء الكلام إليه مؤكدا، وجئنا له بمؤكد واحد وجريا على خلاف مقتضى الظاهر، فقلنا له إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هو ما ينكر يوم القيامة، بس إحنا نزلنا منزلة السائل المتطلع. ثانيا، الشخص الذي لا يطيع والديه أنت ماذا تقول له؟ إن بر الوالدين لواجب. هو ما ينكر أنه يجب طاعة الوالدين، والغير المنكر مقتضى ظاهر الحال يلقى إليه الكلام من غير تأكيد، لكن أنت نزلت غير المنكر منزلة المنكر وجئت له باثنين من المؤكدات إن واللام، إن بر الوالدين إلا واجب، جئت باثنين مؤكدات، هذا يسموه تنزيل المخاطب الذي لا ينكر بر الوالدين ويعرف بأنه واجب وما يتردد بذلك، نزل منزلة المنكر لأن تظهر عليه أمارات وعلامة الإنكار بدليل أنه لا يطيع والديه، فننزله منزلة المنكر. ثالثا، الشخص اللي يظلم الناس بغير حق ماذا تقول له؟ إن الله لمطلع على أفعال العباد. طبعا هذا الشخص المخاطب ما ينكر أنه الظلم قبيح وأنه يحاسب عليه ويعرف بالحكم وما يتردد به، بس إحنا نزلنا منزلة المنكر، والسبب في ذلك ليش أكدنا للخبر؟ لأن هو تظهر عليه على أمارات وعلامات الإنكار بدليل أنه لحد الآن مستمر على الظلم، فنقول له إن الله لمطلع على أفعال العباد، يعني أفعالك الله مطلع عليها رح يحاسبك عليها، هذا يسموه تأكيد بإن وظلمك للعباد بغير حق محاسبة عليه، نزلنا الغير منكر منزلة المنكر. رابعا، الشخص اللي ينكر وجود الإله ماذا تقول له؟ الله موجود، مقتضى ظاهر الحال المنكر عندما نلقي إليه الحكم والخبر لازم ماذا نفعل؟ نؤكده له لأنه منكر، إحنا خرجنا عن مقتضى ظاهر الحال وألقينا إليه الكلام من غير تأكيد، لماذا؟ لأنه نزلنا المنكر منزلة غير المنكر، هذا يسمى خروج عن مقتضى ظاهر الحال. لوجه في ذلك لأنه عند من الدلائل والعلامات اللي تدل على وجود الله ما لو التفت إليها لردعته عن إنكاره. نعم، الآن نطبق. قال المصنف: خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. الأمثلة: قال الله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. البعث: عرفنا في الباب السابق، الباب السابق اللي قلنا هو أغراض الخبر، إن المخاطب إن كان خالي الذهن ألقي إليه الخبر غير مؤكد، لأنه ما دام هو خالي الذهن بعد ما يحتاج تأكيد الخبر إليه، لأن هو نفس الخبر راح يتمكن من عنده، هو ليس شاك ولا متردد ولا منكر له. فكان المفروض مقتضى ظاهر الحال أن يلقى إليه الخبر من غير تأكيد. نعم، وإن كان نعم غير مؤكد، إذا مقتضى ظاهر الحال أن يلقى إليه الخبر غير مؤكد، وإن كان مترددا في مضمون الخبر طالبا معرفته حسن توكيده له. هاي الحالة الثانية، الشخص اللي عنده شك وتردد يستحسن لنا أن نؤكد له الخبر والحكم بمن؟ بمؤكد واحد، هذا يسمى مقتضى ظاهر الحال. وإن كان منكرا وجب التوكيد، هذا الحالة الثالثة، إذا عنده إنكار واجب نأكد له حتى نزيل إنكاره ورفضه وعدم قبوله. وإلقاء الكلام على هذا النمط، يعني على هذه الحالة، هو ما يقتضيه الظاهر، يعني ما يقتضيه ظاهر الحال من إلقاء الخبر. وقد توجد اعتبارات تدعو إلى مخالفة هذا الظاهر، نشرحها. شنو هاي الاعتبارات اللي تخرج المتكلم عن هذا الظاهر؟ هذه الاعتبارات يعتبر نوع من أنواع السلوك وطريقة البلاغة. إحنا ننزل منزلة، هذا نوع من أنواع البلاغة. نعم، انظر إلى المثال الأول، تجد المخاطب خالي الذهن من الحكم الخاص بالظالمين، يعني ولا تخاطبني في الذين ظلموا. كان مقتضى الظاهر على هذا، على كونه شخص خالي الذهن، أنه نلقي إليه الكلام غير مؤكد، هو والخبر والحكم هو يتمكن من عنده، هو يقبله، وعلى هذا أن يلقى إليه الخبر غير مؤكد. ولكن الآية الشريفة جاءت بالتوكيد، فما سبب خروجها عن مقتضى الظاهر؟ السبب إن الله سبحانه لما نهى نوحا عن مخاطبته في شأن ما مخالفيه دفعه ذلك إلى التطلع إلى ما سيصيبهم. هو كان يريد يعرف المستقبل اللي راح يصيب المنكرين اللي ما صعدوا معاه في السفينة. فالآية نزلت نوح منزلة السائل المتردد اللي يحتاج ماذا؟ أن نلقي إليه الكلام بالتأكيد، يستحسن أن نلقي إليه الكلام مؤكدا، فنزل لذلك منزلة السائل المتردد، وأحكم عليهم بالإغراق، أحكم عليهم بالإغراق أم لا؟ فأجيب بقوله: إنهم مغرقون. والسائل المتردد يستحسن تأكيد الكلام إليه بمؤكد واحد. الآية الثانية: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فإن المخاطب أيضا خالي الذهن من الحكم اللي تضمنه قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، غير أن هذا الحكم لما كان مسبوقا بجملة أخرى وهي قوله تعالى: وما أبرئ نفسي، وهي تشير إلى أن النفس محكوم عليها بشيء غير محبوب. أصبح المخاطب مستشرفا، يعني يريد يطلع للمستقبل، أو شنو سبب أنه عدم تبرئة النفس، مطلع لنوع هذا الحكم، فنزل من أجل ذلك منزلة الطالب المتردد، كأنه سائل ويطلب مترددا، يريد يعرف ويستشرف على نوع هذا الحكم، ليش النفس لا تبرأ. ألقي إليه الخبر مؤكدا، وقلنا له: إن النفس لأمارة بالسوء. انظر للمثال الثالث: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. تجد المخاطبين غير منكرين للحكم، ما حد ينكر أن الموت يقع، لأن الموت جاي نراه بأم أعيننا اللي إذا تضمنته الآية في قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لكن يأتي السبب، يأتي الآن السؤال: إذا كان الموت غير منكر من قبل المخاطبين، لماذا الآية أكدت الموت وأكدتها بثلاث مؤكدات؟ يعني دليل على قوة الإنكار، ثلاث مؤكدات. فما هو السبب في ذلك؟ الإن والجملة الإسمية واللام، فما هو الوجه؟ فما هو السبب؟ فما السبب الذي إذ في إلقاء الخبر إليهم مؤكدا؟ السبب ظهور أمارات الإنكار عليهم، عليهم الشخص اللي ما يتعاض بخلقه من نطفة إلى علقة إلى أن أصبح خلقا ونسى الآخرة ولا يعمل لها، هذا منكر عليه، منكر للموت والبعث. لو ما منكر، منكر بدليل أنه عليه علامات الإنكار وإن كان لم ينكره ظاهرا. فلهذا عدم ظهور أمارات الإنكار عليهم، فإن غفلتهم عن الموت وعدم استعدادهم له بالعمل الصالح يعدان من علامات الإنكار. ومن أجل ذلك نزلوا منزلة المنكرين وألقي إليهم الخبر مؤكدا بمؤكدين، إن ولميتون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وكذلك الحال في قول حجل بن نضر القيسي: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. فإن شقيقا لا ينكر رمح بني عمه، ولكن مجيئه عارضا رمحه، عارضا رمحه يعني واضع رمحه على فخذه بالعرض وهو راكب أو حامل له عرضا على كتفه على من جهة العدو، من غير تهيؤا للقتال ولا استعدادا له، دليلا على عدم اكتراثه، يعني ما مكترث بالعدو ومستهين بهم، وعلى أنه يعتقد أن بني عمه عزل لا سلاح معهم. فلذلك أنزل منزلة المنكرين فأكد له الخبر وخوطب خطاب المنكر، فقيل له: إن بني عمك فيهم رماح، فيهم يعني بمنزلة إنكار لبني عم رماح، وهو لن يجد منهم مقاومة له، كأنهم كلهم في نظره عزل ليس مع أحد منهم رماح. فأكد له الكلام استهزاء به وخوطب خطاب التفات بعد غيبة تهكما به ورميا له بالنزق وخرق مثلا وخرق الرأي. نعم، انظر للمثال الخامس اللي قال الله فيه سبحانه: وإلهكم إله واحد. ترى أن الله سبحانه وتعالى يخاطب المنكرين الذين يجحدون وحدانيته، ولكن ألقي إليهم الخبر خاليا من التوكيد. اللي ينكر وحدانية الله مثل كفار مكة كان مقتضى ظاهر الحال أنه نأكد له الخبر، بس الآية ما أكدت الخبر، نزلتهم هم كمنكرين منزلة غير المنكرين، وجعلت أنه وحدانية الله أمر مسلم ظاهر واضح بين، لأن عندهم من الدلال والشواهد لو التفتوا إليها لاستدلوا على وحدانية الله ولردعهم عن إنكارهم. لهذا قال: انظر إلى المثال الخامس، ترى أن الله سبحانه يخاطب المنكرين الذين يجحدون وحدانيته، ولكن ألقي إليهم الخبر خاليا من التوكيد، كما يلقى لغير المنكرين، فقال: وإلهكم إله واحد. ما موجود تأكيد. فما وجه ذلك؟ الوجه أنه بين أيدي هؤلاء، أنه بين أيدي هؤلاء من اللي هم المنكرين لوحدانيته من البراهين الساطعة والحجج القاطعة ما لو تأملوه لوجدوا فيه نهاية الإقناع، ولذلك لم يقم الله لهذا الإنكار وزنا، ولم يعتد به في توجيه الخطاب إليهم، يعني ما أكد الخطاب ونزل منزلة الأمر المسلم وحدانية الله وكون الله واحد، أمر ظاهر بين ما يحتاج توكيده. نعم، وكذلك الحال في المثال الأخير، المثال الأخير الشخص اللي يعتقد أنه الجهل لا يضر، فماذا تقول له؟ الجهل ضار، ما تأكد للكلام، هو منكر بس أنت تنزل منزلة غير المنكر خروجا عن مقتضى ظاهر الحال، فإن لدى المخاطب من الدلائل على ضرر الجهل ما لو تأمله لارتدع عن إنكاره. يعني إذا سألك قال لك: ليش ألقيت الكلام إليه من غير توكيد وهو منكر ومقتضى ظاهر الحال أن تؤكد له الكلام، ماذا تجيبه؟ تقول له: عنده من الدلائل والشواهد ما لو تأمل فيها لارتدع عن إنكاره، فلهذا نلقي إليه الخبر والحكم بضرر الجهل كالأمر المسلم كأنه غير منكر، كالأمر الظاهر الواضح البين. فإن لدى المخاطب من الدلائل على ضرر الجهل ما لو تأمله لارتدع عن إنكاره، ولذلك ألقي إليه الخبر خاليا من التوكيد. نعم. أما القواعد قال: إذا ألقي الخبر خالي من التوكيد لخالي الذهن ومؤكدا استحسانا للسائل المتردد ومؤكدا وجوبا للمنكر، هاي الحالات الثلاثة اللي مرت علينا، مقتضى ظاهر الحال الشخص الخالي الذهن نلقي له الخبر من غير تأكيد، اثنين الشخص السائل المتردد يستحسن أن تؤكد له الخبر والحكم بمؤكد، ثلاثة الشخص المنكر يجب تأكيد الخبر له، هذا يسموه جريا على مقتضى ظاهر الحال، كان ذلك الخبر جاريا على مقتضى الظاهر، يعني نأتي بالكلام على مقتضى ظاهر حال المخاطب. 35 وقد يجري الخبر على خلاف ما يقتضيه الظاهر لاعتبارات يلحظها المتكلم، ومن ذلك ما يأتي، يعني ما هو السبب أن المتكلم يخرج عن مقتضى ظاهر الحال؟ هاي الاعتبارات يعتبر سلك لطريقة، تعتبر ضرب وشعبة من البلاغة. احنا ليش ننزل خالي الذهن منزلة السائل المتردد؟ لماذا ننزل المنكر غير المنكر منزلة المنكر؟ ولماذا ننزل المنكر كمنزلة غير المنكر؟ غير المنكر ننزل منزلة المنكر، والمنكر ننزل منزلة غير المنكر، هذا يعتبر ضرب وشعبة من شعب البلاغة. اولا ان ينزل خالي الذهن منزلة السائل المتردد، شنو السبب؟ لأن هو متقدم عنده من الخبر والحكم في الكلام ما يشير إلى حكم الخبر، فلهذا رح يصبح المخاطب متطلع مستشرف لهذا الحكم، فينزل منزلة السائل المتردد ويستحسن إلقاء الكلام إليه مؤكدا جريا على خلاف مقتضى ظاهر الحال. ومع الأمثلة هاي اللي ذكرناها، الظلم مهلك، إن الظلم وخيم العاقبة، مذموم المراء فإنه يجلب الشر. ثانيا أن يجعل غير المنكر، يجعل يعني ينزل غير المنكر كالمنكر، يعني منزلة المنكر، ما هو السبب؟ لظهور أمارات الإنكار عليه، ظهر عليه علامات وأمارات الإنكار، فلهذا احنا ننزل منزلة ماذا؟ منزلة المنكر. مثل الشخص اللي تارك للصلاة، احنا ماذا نقول له؟ إن الصلاة واجبة، نأكد له الصلاة واجبة بمؤكدين، هو ما ينكر الصلاة واجبة، ليش تأكد له؟ نقول هذا خروج عن مقتضى ظاهر الحال، ظهر عليه أمارات وعلامات إنكار الصلاة بدليل أنه تارك الصلاة. أو تقول للشخص المسرف: والله إن الإسراف مضر، هو ما ينكر ضرر الإسراف، بس أنت ليش أكدت لي الكلام بمؤكدين؟ نقول هذا خروج عن مقتضى ظاهر الحال، لأن هو ظهر عليه أمارات وعلامة إنكار الإسراف بدليل أنه مستمر عليه. ثالثا أن يجعل يعني ينزل المنكر كغير المنكر، يعني منزلة كغير المنكر، إذا كان لدي، شنو السبب؟ شنو السبب هذا التنزيل وخروج عن مقتضى الحال؟ شنو سببه؟ لها إذا إن كان لديه دلائل وشواهد لو تأملها لارتدع عن إنكاره، يعني هذا الشخص المخاطب هو منكر للحكم اللي يتضمن الخبر، مقتضى الظاهر الحال أن نلقي إليه الخبر مؤكد وجوباً، لكن المتكلم لا يأبأ لإنكار المخاطب، لا يأبأ له ويلقي إليه الخبر خالي من التوكيد. شنو السبب؟ لأن هذا المخاطب عنده من الدلائل والشواهد لو تفكر فيها لارتدع عن إنكاره، نعم، وخرج عن وزال عنه عدم القبول، وبذلك راح نلقي إليه الخبر كأنه الأمر المسلم الظاهر الواضح، وهذا ضرب من ضروب البلاغة. والحمد لله رب العالمين.